نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم إلى مطلع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة نتواصل فيها مع معالي الدكتور الشيخ أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة. في البداية أرحب به، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم.
نستهل حلقتنا معالي الشيخ بهذا السؤال، بعث به أحد الإخوة، يقول: عندي وسواس في تكبيرة الإحرام في الصلاة، أعيدها أكثر من مرة، ما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. فنقول في بداية هذه الحلقة وإجابة على هذا السؤال الذي هو عن الوسواس وبخاصة في الصلاة، أولا نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعاني منه، وكذلك لنا ولإخواننا المسلمين عما نتعرض له من الوساوس من الشيطان الرجيم، وبخاصة فيما يتعلق بالصلاة. فقد جاء من حديث عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، رواه مسلم في صحيحه. فهذا الحديث فيه توجيه وعظة لمن تعرض له الشيطان في صلاته، فإن هناك شيطانا يقال له خنزب، فإذا أحسسه الإنسان يتعوذ منه ويتفل عن يساره ثلاثا. هذه أول نصيحة نقلناها عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو نبي الرحمة، وهو نبي العلم، وهو نبي الهداية. وأما غرض الشيطان من تلك الوسوسة كما بينها الحديث، أن يلبس على العبد صلاته ويفسدها عليه، وأن يحول بينه وبين ربه، وهذا الكيد يدفع بالاستغفار والاستعاذة. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن الأمور النافعة كذلك في علاج الوسوسة استحضار القلب وتدبر ما هو فيه من فعل أو قول، وعدم مجاراة الوسواس، وإن عرض له فلا يسترسل معه، لأنه على يقين من أمره، وأن يدرب نفسه على الإعراض عنه شيئا فشيئا. وكذلك عليه الإكثار من دعاء الله عز وجل والتضرع إليه والإخلاص في ذلك، سائلا الله عز وجل في كل ما يدعو به أن يذهب الله عنه كيد الشيطان، فهو الكاشف لكل ضر، وهو الرافع لكل بلواء. ولكن أزيد على ما جاء في هذا العرض ما جاءت به نصوص أخرى، من أن الإنسان لا يترك الدعاء، ومن أن الإنسان لا يذكر قراءة القرآن الكريم، ومن أن الإنسان لا يذكر مجالسة الصالحين. فإن هذا كله له مردود طيب على مرض الوسوسة والوسواس. وأيضا الإنسان لا يترك نفسه بدون أن يكون له جليس صالح يأوي إليه ويستشيره في بعض الأمور ويستفيد منه، والفائدة متبادلة وليست لواحد دون الآخر. ولذلك كان كثير من السلف لهم أصدقاء ولهم طلاب ولهم إلى آخر، يستفيدون منهم وهم يستفيدون منه، ويمضي الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي الذكر وفي قراءة القرآن. فإن مجموع هذه الأمور سيخفف عنك بإذن الله عز وجل ما تعاني به من الوسوسة، وبخاصة في صلاتك. نسأل الله لنا ولك ولجميع المسلمين أن يقينا من وساوس الشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هنا أحد الأخوة يقول في سؤاله: عقدت على بنت ودخلنا عند الشيخ وقال الشيخ لأخو البنت: قل زوجتك أختي، وقلت قبلت بك ولم أقل قبلت بها.
أخي السائل، أرى أن تراجع بنفسك المأذون الذي عقد هذا العقد، ثم على ضوء ذلك يتبين هل يلزم استفتاء سماحة المفتي أو لا. فهذه قضية لا بد من الرجوع فيها إلى من تولى العقد، فإذا أفتاك بهذا وأيد ما قلته أو كذا فلا بد من الكتابة لسماحة المفتي، وهو بإذن الله يفتيك في ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا أحد الأخوات تقول في سؤالها: فتاة تأخرت بالزواج ومتعبة نفسيا، تقول بأن الله أعطى غيرها ممن عصوه وهي تطيع ربها ثم تركت العبادة، ما نصيحتك معالي الشيخ؟
الجواب: يا بنت السائل هداك الله، أن الواجب على المؤمن ألا يترك عبادة الله عز وجل أو يفرط في الأعمال الصالحة بسبب ما ينزل به من المصائب والبلاء الذي يبتليه الله به ليختبر إيمانه ويرفع درجته. وعليه أن يؤمن أن ذلك كله من عند الله فيرضى به ويسلم. بل إن صبر الإنسان على ما يصيبه من البلاء وعدم تسخطه منه دليل على إيمانه بالقدر الذي هو أحد أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. فما أغلق الله بابا على عبده بحكمته إلا فتح له بابا أنفع له منه. فننصحك بالصبر ولزوم العبادة وكثرة الدعاء لله عز وجل أن يرزقك الله بالزوج الصالح، ولا يجوز لك ترك العبادة بحال من الأحوال. بل إنك قد تتوهمين أن هذا من الله سبحانه وتعالى معاقبة لك، ولك وليس الأمر كذلك، بل إن الله سبحانه وتعالى ربما اختار لك في سابق علمه ما هو أحسن لك، والله سبحانه وتعالى أعلم بعباده وأعلم بشؤونهم. فلا تتركين العبادة أبدا، فإن ذلك من وسواس الشيطان. فإن مت على هذه فإن المصيبة أكبر وأكبر. نسأل الله أن يمن علينا وعليك وعلى جميع من هو في حالتك بالتوفيق والسداد والإنابة الخالصة إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا السائل أبو محمد من جدة يقول: هل يسن الصلاة بعد الطواف في طواف غير الحج والعمرة؟
الجواب: يسن لكل من طاف بالكعبة أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، إن تيسر له ذلك، وإلا صلى الركعتين في أي مكان من الحرم، سواء كان الطواف للحج أو للعمرة، أو كان نفلا أو واجبا، في جميع الأحوال يسن للطائف صلاة ركعتين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هنا أحد الإخوة يقول في سؤاله: هل يجوز مصافحة الأقارب من بنات العم والعمة والخال والخالة؟
الجواب أن مصافحة النساء الأجنبيات وبخاصة القريبات من المنكرات التي تفشت بين الناس، وأصبح المنكر لها ينظر إليه على أنه سيء النية ومنزوع الثقة، وهذا أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد عنه عليه الصلاة والسلام الوعيد الشديد على ذلك. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أخرجه الطبراني ورجاله ثقات، وكذا رواه البيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط. ثم إنه من المعلوم أن المفاسد المترتبة على اللمس والمصافحة للنساء الأجنبيات كثيرة، فمن ذلك تحريك الشهوة وضعف أو فقد الغيرة وذهاب الحياء، فإن من مدت يدها لمصافحة الرجال فلا تأمن أن تجرها تلك المصافحة إلى الانبساط بالحديث وغيره. وقد تساهل الناس كثيرا في هذا الباب، فيجب أن يعودوا إلى شرع محمد صلى الله عليه وسلم وإلى هديه، فإن ذلك أحسن لهم في دنياهم وفي أخراهم، وبالله التوفيق.
هنا أحد الإخوة معالي الشيخ يقول في سؤاله: متى تبدأ صلاة الضحى، وهل وقت الإشراق في التقويم الهجري نصلي عليها أم ننتظر ربع ساعة؟
الجواب يا أخي وفقني الله وإياك: صلاة الضحى تبدأ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، نحو ربع ساعة بعد طلوع الشمس إلى زوالها، والضحى كله وقت صلاة، والأفضل عند شدة الضحى قبل الظهر بساعة ونصف أو ساعتين، هذا أفضل ما يكون لصلاة الضحى، وهي صلاة الأوابين عندما ترمض الفصال. الخلاصة أنك لا تصلي بعد أن تضرب الساعة على الإشراق إلا بعد ربع ساعة، فإن هذا هو الوقت المشروع والمناسب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا أحد الإخوة يقول في سؤاله: يوجد مسجد في قرية ما، ولا أذهب لهذه القرية إلا في الإجازة السنوية، ولكن يقرب مني مسجد ولا يصلي فيه أحد، وهو أقرب المساجد إلي، فبماذا تنصحونني؟ هل الواجب أذهب للمساجد الأخرى وهي تبعد عني وفي أجواء ممطرة، أم أصلي في هذا المسجد؟
الجواب يا أخي السائل حفظك الله: إن كنت تسمع أذان المساجد التي حولك فالواجب عليك حضور الجماعة في أي مسجد منها، في أي مسجد منها فيه جماعة، إلا إذا حصل لك عذر شرعي من مطر ونحوه، فإنه يسوغ لك أن تصلي في بيتك. ونوصيك بالمحافظة على الصلاة، فإنها عمود الإسلام والفارقة بين الكفر والإيمان، وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإن صلحت نظر في سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وأما المسجد المهجور الذي لا يصلي فيه أحد فإنه لا تشرع فيه الصلاة لأنه ليس فيه صلاة تجمع. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هذه السائلة أم جودي تقول: عثرنا على مصحف مرمي وقد أكلته الأرض وهو الآن عندي، ماذا أفعل به؟
الجواب: يجب احترام المصحف لأن فيه كلام الله عز وجل، ويجب صيانته عن الأقذار والأوساخ، ويجب تعظيمه بتلاوته وتدبره والعمل بما فيه ووضعه في المكان اللائق به بأن يكون طاهرا وبعيدا عن الإهانة. هذا هو الواجب تجاه المصحف الكريم. ومن وجد مصحفا ملقى في مكان لا يليق فعليه أن يأخذه ويضعه في مكان مناسب كان يمكن الاستفادة منه بالقراءة، وإن لم يمكن ذلك لكونه ممزقا أو أكلته دابة الأرض فإنه يدفعه إلى الجهة المختصة باستقبال المصاحف التالفة، أو أن يحرقه ويدفنه في أرض طاهرة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هنا أحد الإخوة معالي الشيخ يقول في سؤاله: متى يجب عن الحاج طواف الوداع؟
الجواب: يا أخي السائل، إن كنت حججت ولم تخرج من مكة إلى الآن فإنه لا يجب عليك طواف الوداع إلا حين تخرج من مكة. وأما إن كنت لم تطف أيام الحج ثم خرجت من مكة ثم جئت بعد ذلك بمدة ودخلت مكة فإنك بذلك تكون قد تركت طواف الوداع الواجب عليك. وبناء على ذلك يجب عليك أن تذبح شاة وتوزعها على فقراء الحرم. الخلاصة أن الإنسان قبل أن يخرج من مكة لا بأس أن ينتظر حتى يعزم على الخروج بعد الحج من مكة فيطوف في ذلك الوقت. أما إذا كان قد خرج ثم رجع بعد فترة وبعد مدة فإن عليه أن يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم لأنه ترك طواف الوداع، وطواف الوداع واجب. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا سائل آخر معالي الشيخ يسأل عن أفضل أنواع النسك.
الجواب: أن المفتى به أن أفضل أنواع النسك هو التمتع، وذلك بأن يأتي الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد ذلك يتمتع بها إلى الحج، فإذا جاء اليوم السابع أو اليوم الثامن وهو في مكة أحرم بالحج بعد أن تمتع بالعمرة إليه، ثم يأتي بهذا النسك على النحو الذي سنفصله بعد قليل. هذا هو الراجح، وهذا هو المفتى به، وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني سكت الهدي لجعلتها عمرة. وأمر صحابته رضوان الله عليهم من لم يسك منهم الهدي أن يجعلها عمرة ويتمتع بها إلى الحج، على أن هناك بعض الفقهاء يقول إن القران هو الأفضل، ولذلك اختاره الله سبحانه وتعالى لرسوله، ولكن هذا القول فيه ما فيه، لأنه لو كان كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن سكت الهدي لا جعلتها عمرة يعني متمتعا بها إلى الحج، فهذا من نبينا صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة على أن التمتع أفضل. وفي فريق آخر يقول إن الإفراد أفضل، ولكن الإفراد أفضل إذا جاء الإنسان لكل نسك بسفر لوحده، سافر للعمرة بسفر ثم سافر بعد ذلك بالحج بسفر مفردا، فهذا أفضل لأن فيه سفرين وليس كالتمتع الذي فيه سفر واحد. ولكن الإنسان عليه أن يختار نسكا واحدا حتى لا يحصل له ما يفسد حجه أو ما أن يجعله يفتي هنا وهناك. فالتمتع واضح والمفتون به كثر، وهو المفتى به في دار الفتوى أو في الفتوى في المملكة العربية السعودية. ونكمل بعد أن يحرم المتمتع بالحج، يذهب إلى منى ثم يبيت بها، وهذا البيتوت ليلة الثامن صباح التاسع سنة، ثم يذهب إلى عرفات ويقف بها جزءا من النهار وجزءا من الليل، ثم يخرج بعد ذلك بعد غروب الشمس من عرفات إلى المزدلفة ويبيت فيها إلى أن يصلي الصبح، ثم يجلس إلى أن تشرق الشمس يدعو الله سبحانه وتعالى إلى أن يسفر، يدعو الله سبحانه وتعالى، ثم يفيض إلى منى. وهناك يجب عليه أن يرمي جمرة العقبة في اليوم في يوم العيد، ثم يحلق رأسه أو يقصره ويكون قد تحلل التحلل الأول، ثم بعد ذلك يكمل بقية نسك الحج كما هو معروف، وسنتعرض له إن شاء الله في حلقة قادمة. حول الله وقوته وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك. نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الأعزاء. إلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.